الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير لبنان. أمام أسبوع حاسم وملفات ملتهبة على أكثر من خط. عشية رحيل سليم نواب الحاكم إلى الاستقالة. المجلس الأوروبي يسبق عودة لودريون بتمديد العقوبات. المواقف السلبية لحزب الله تتصاعد. النظام السوري يواصل الابتزاز للسماح بعودة النازحين. إجراءات تصعيدية لنقابة موظفي المصارف. زيلينسكي جسر القرم هدف عسكري مشروع لقواتنا. التفاصيل من لبنان الحر. أسبوع حاسم مع بدء العد التنازلي لمغادرة حاكم المركزي رياض سليمي، إذ وبعد 3 عقود في الحاكمية وبعد 3 سنوات من الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، سليمي يغادر تاركا وراءه مصرفا مشلعا وانهيارا لم يشهد لبنان مثيلا له. ويتزامن هذا المشهد مع تردي الأوضاع المالية وتفاقم أزمة المودعين الذين وبسحر أصابع خفية عادوا إلى تحركاتهم السابقة ضد المصارف. حتى الآن صورة المرحلة المقبلة ضبابية والأسئلة المطروحة كثيرة، فهل ستعمد المنظومة مرة جديدة إلى التمديد لسليمي للهروب من مأزق الشغور؟ وماذا سيفعل نواب الحاكم الذين هددوا بالاستقالة للهروب من مسؤولياتهم أيضا؟ وفي انتظار أن تتبلور الصورة، يعود المفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون لاستئناف مهمته بالتزامن مع طبيعة الأمر الذي سيجعل الأسبوع الأخير من تموز أسبوعا مفصليا.
نبدأ من التطورات على خط حاكمية المصرف المركزي، حيث بات من شبه المؤكد أن نواب حاكم المصرف الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجمعية الثلاثاء المقبل في حال لم يطرأ أي تطور، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلم النائب الأول وسيم منصور دفة الحاكمية خوفا من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي. ولفتت إلى أن النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعد الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون.
وبحسب المعلومات فإن الخطة التي قدمها النواب الحاكم الأربعة إلى لجنة الإدارة والعدل لم تكن إلا ذريعة المقنعة لتبرير الاستقالة وعدم تحمل مسؤولية الانهيار التي يخشى أنه مقبل على البلد، والذي حذر منه كل من البنك الدولي وصندوق النقد.
رئاسيا، بيان اللقاء الخماسي قلب الأولويات التي حملها لودريان في مهمته الأولى إلى لبنان لحل الأزمة وأسقط المبادرة الفرنسية السابقة. المفد الفرنسي الذي يصل الاثنين إلى بيروت سيلتقي عددا من المسؤولين وينقل إليهم أجواء لقاء الدوحة. وأشارت مصادر سياسية إلى أن لودريان وإن كان لن يحمل معه مبادرة جديدة، لكنه سيأتي بمقاربة جديدة للأزمة وسبل الخروج منها، لافتة إلى أن المبادرة الفرنسية السابقة لم تعد موجودة، وبالتالي البحث انطلق رسميا باتجاه مخارج جديدة وإن كانت لا تزال بعيدة كما يبدو.
واللافت أن عودة لودريان سبقها إعلان المجلس الأوروبي عن تمديد العمل بفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان لسنة إضافية حتى تموز 2024، وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، كما يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات، وإعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والتورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة.
والمواقف السلبية لحزب الله من اجتماع الدوحة بدأت تتصاعد، إذ اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك أن رهان على الخماسية سقط ببيانها الختامي، والواضح منه أنها أفكار أمريكية بصيغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حوارا وطنيا لبنانيا، لأن وراء الأكمة ما وراءها كما قال.
والتطورات السياسية في البلاد عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية مع السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كويومجيان.
والملف الرئاسي حضر أيضا في دار الفتوى بين المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وليد البخاري، الذي أكد أن السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة وشعبها. وتم التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل إلى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية والحفاظ على اتفاق الطائف وتنفيذ كامل بنوده، والبديل عنه هو المشهول، ما يتطلب بحسب بيان المكتب الإعلامي لدار الفتوى مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات. وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم.
السفير المصري في لبنان ياسر علوي أكد أن قيامة لبنان حاجة عربية ودولية بقدر ما هي ضرورة لبنانية، ومن هنا فالالتزام بدعم لبنان ومساعدته على الخروج من عثرته الراهنة واجب على كل شقيق وصديق. وشدد على أن التزامنا حاسم بثابتتين أساسيتين هما الحفاظ على النظام الدستوري واتفاق الطائف ودعم استكمال تكوين السلطة السياسية في لبنان وإنهاء حالة الشغور المتنامية بدءا بالشغور غير المبرر وغير المقبول وغير المحتمل في رئاسة الجمهورية.
في ملف النزوح السوري، كشف مصدر وزاري أن لبنان الذي يصر على عودة النازحين لمنع الإخلال بالتوازن الداخلي بات الآن ضحية إصرار الجانب السوري على ربط عودتهم بدعم المجتمع الدولي لمشروع إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب وتأهيل البنى التحتية، بذريعة أن التحالف الدولي لإسقاطه تسبب بهذا الكم من الدمار.
في المقابل، فإن المجتمع الدولي كما يقول المصدر الوزاري يربط العودة الآمنة والطوعية للنازحين بالحل السياسي في سوريا طبقا للقرارات الدولية بدءا بما ينص عليه المؤتمر الذي استضافته سويسرا، وبالتالي يرفض توفير الغطاء السياسي لعودتهم بذريعة أنها تمنح النظام في سوريا شهادة حسن سلوك لتلميع صورته دوليا.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين المقبل مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة. وكشفت مصادر حكومية أن الموازنة تتضمن سلة متوازنة من الضرائب من ضمن الموارد التي تبحث عنها الحكومة لتمويل الإنفاق العام، وليس كما يشاع أن الضرائب ستكون قاسية على المواطنين. كما كشفت أن مشروع الموازنة يتألف من 1200 صفحة ويحتاج إلى أكثر من جلسة لمناقشته والموافق عليه، لكن الإشكالية تكمن في غياب التشريع بسبب الخلاف على التشريع.
تحدثت نقابة موظفي المصارف عن توجه للامتناع عن الحضور إلى الفروع بدءا من الأسبوع المقبل مع استمرار عمليات اقتحام المصارف والخوف على سلامة الموظفين وتشديد على ضرورة حماية الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإلا فالتصعيد أصبح حتميا.
طالب جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الحكومة السويدية باتخاذ القرار المسؤول بمنع أي من مواطنيها أو المقيمين على أرضها من إحراق أي كتب دينية أو المس بشعائر ومقدسات تسيء إلى الديانات الأخرى، متمنيا على الحكومة السويدية الأخذ بالاعتبار أن الحرية ليست مطلقة إنما هي مسؤولية، وأنه لا يمكن إطلاق الحرية لأشخاص على حساب حريات الآخرين ومقدساتهم، ومعتبرا أن ما شهدناه من حرق نسخ من القرآن الكريم يشكل مسا مباشرا بشعور مئات الملايين من البشر.
وتحدثت معلومات عن أن السفيرة السويدية لدى لبنان غادرت بيروت عصر أمس.
وقع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني اتفاقيتي تفاهم تتعلق الأولى بتجديد العقد الذي يزود لبنان بزيت الوقود، وقد تم رفع الكمية إلى 1,500,000 طن، بالإضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. وقال الوزير العراقي:
هذه المذكرة التي تتضمن تزويد دولة لبنان بكميات من النفط الأسود تقدر بمليون ونصف المليون طن من هذا المنتوج.
في عكار ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص الذين أقدم على اغتصاب فتى في العاشرة من عمره، نقل إلى مستشفى الكارنتينا في بيروت للعلاج. وقد تابعت الأجهزة الأمنية التحقيقات وسط تكتم شديد، وأحدث الأمر صدمة كبيرة في الشارع العكاري.
أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الأضراب الاثنين المقبل، وتوجهت من وزارة الوصاية ورئاسة الحكومة لإيجاد حل للأزمة الإدارية والمالية التي يمر بها أكبر مستشفى حكومي في لبنان.
أخبار عربية ودولية مع رولا فخري.
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يجلب الحرب وليس السلام، وبالتالي فهو هدف عسكري لقواته. وفي الوقت الذي تواصل فيه بلاده هجومها المضاد ضد روسيا للشهر الثاني، كشف 3 مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، مؤلفة من عتات مدفعية، صواريخ دفاع جوي ومركبات، في حين أن القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات. في السودان يسود هدوء حذر بين الجيش وقوات الدعم السريع بعدما شهدت البلاد أمس يوما طويلا من القصف المكثف ووقوع انفجارات مدوية في مناطق عدة. إلى إسرائيل، وبعد تهديد أكثر من 1000 جندي من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى تأجيل التصويت على التعديلات القضائية المثيرة للجدل والتي أدت إلى تظاهرات ضخمة في مختلف أنحاء البلاد. في الكويت، تقدم 5 نواب في مجلس الأمة باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم في العيادات والمراكز الصحية، ما أثار حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل. مناخياً، لا تزال موجات حر تاريخية تجتاح الكوكب من الصين إلى أوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة، مما دفع بكثير من العلماء إلى اعتبار هذه السنة أكثر الأعوام حراً على الأرض منذ بدء تدوين الحرارة العالمية. ووصلت درجات الحرارة في الصين والولايات المتحدة إلى 53 درجة مئوية، وفي إيطاليا وبعض الدول الأوروبية لامست 48 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى الأحوال الجوية مع مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت ومنى عمر. صباح الخير منى.
صباح النور.
تفضلي.
بعدنا تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة وكفاية معنا، ورح تزيد أكثر ابتداء من بكرة. اليوم رح يكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، ما في تغيير بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات والحرارة أكيد فوق المعدل خاصة بالداخل. الأحد غائم جزئيا كمان ما في تغيير بدرجات الحرارة على الساحل، رح ترتفع على الجبال وبالبقاع ممكن توصل للأربعين درجة ببعض مناطق البقاع بكرة، الرطوبة بتبقى مرتفعة ضباب على المرتفعات. التنين كمان غائم جزئيا، في عنا إخفاض محدود بدرجة الحرارة بالبقاع بينما على الساحل ترتفع والمناطق الجبلية وخاصة كمان صوب الجنوب مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، هالشي بيؤدي أكيد لزيادة الشعور بالحار. الضباب بيبقى مرافقنا كمان. اليوم الحرارة على الساحل رح تكون بين 23 و 32 على المرتفعات من 17 ل 26، وبالبقاع من 18 ل 38. الهواء أغلب الوقت عم يكون جنوبي غربي، وباقي جنوبي غربي سرعته بين 10 و 30 كيلومتر، والرطوبة بين 55 و 85%. هذا كل شيء اليوم.
نعم، شكرا لك منى، حدثنا من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في الصباحية الثانية. لبنان أمام أسبوع حاسم وملفات ملتهبة على أكثر من خط. عشية رحيل سلامي نواب الحاكم إلى الاستقالة. المجلس الأوروبي يستبق عودة لودريون بتمديد العقوبات. المواقف السلبية لحزب الله تتصاعد. النظام السوري يواصل الابتزاز للسماح بعودة النازحين. إجراءات تصعيدية لنقابة موظفي المصارف. زيلنسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع لقوتنا. الصباحية الثانية انتهت، أخرجها جاد فاضل. إلى اللقاء.